الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة الرابعة والخامسة والسادسة إنما هي مسائل قد ذكر أصلها في ما تقدم من بحوث، فهي أشبه بالإعادة والتكرار والإشارة لما تقدم، ولذلك نمر عليها باختصار. المسألة الرابعة، يقول السيد الماتن قدس سره: يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق، يعني لا يفرق بين البذل والطلاق، بل لابد من المباشرة والمبادرة والفورية بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض. طبعا الاشتراط الفورية تقدمت في المسائل الأولى، إذا بتراجع عندما تقدمت في بعض المسائل التي يتحدث فيها عن اشتراط الفورية في الطلاق. يقول: لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه وإلا كان بائن. لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق، فإذا يبطل فيما لو أخلى، يبطل الخلع. لكن الطلاق هل يبطل أو لا يبطل؟ يقول: لا يبطل، لأنه لا ملازمة بين بطلان الأول وبطلان الثاني، بين بطلان الخلع وبطلان الطلاق. صار واضح؟ ليش؟ لأنه بالطلاق الخلعي قلنا سابقا أيضا بأن هي أشبه بالمعاوضات، أشبه بالعقود. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يكون الإيجاب والقبول مباشرة، بشكل مبادر، بشكل فوري، ما يصير في تأخير وإلا يخل المطلب. أما أن الطلاق، ما هو المانع من صحته؟ ما في مانع من صحته طلاق، لأنه إيقاع مش عقد، مش أشبه بالمعاقد. ما في بذل وموافقة للبذل، قبول البذل ومن ثم الخلع على ما بذلت، مش أشبه بالمعاوضة. الطلاق هو أن ينشئ طلاقا، ينشئ صيغة الطلاق. أنت طالق، ما فيها قبول لحتى نقول يشترط الفورية بين الإجابة والقبول، ما فيها، هي من طرف واحد. صار واضح؟ فإذا بطل الخلع لا يلزم من بطلان الخلع بطلان الطلاق. ليش؟ لأنه واقع الحال هناك تعدد في المطلوب، مش مطلوب واحد حتى نقول أنه إذا بطل اللازم بطل ملزوم، متعددين، هذا أمر وذاك أمر آخر مستقل تماما. يقول: لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك، يعني بالطلاق، وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائط الطلاق الرجعي التي تحدثنا عنها أيضا، وإلا مع عدم اجتماع شرائط الرجعية، كما لو كانت غير صغيرة، مدخول فيها، غير يائس، إلى آخره، الشرائط التي تقدمت. وإلا أن لم يكن رجعيا فهو شنو؟ بائن. نقول: حيث أنه تقدم بأن الخلع يشبه العقود وأنه كالمعاوضة بوجه من الوجوه، وإن كنا سابقا أيضا بأنها ليست معاوضة حقيقية، فإنه لا بد من الفورية ولو كانت هذه الفورية عرفية، يعني مو إلا أن تكون على نحو الفورية بالدقة العقلية، يكفي فيها الفورية العرفية. صار واضح؟ لأنه هناك فرق بين الفورية بالدقة العقلية التي لا ينبغي أبدا أن يكون هناك فاصل، بمجرد ما ينتهي من الحرف الأخير من الخلع تقول مثلا كذا أو يقول كذا، بمجرد أن تبذل ليختلعها على ما بذلت مباشرة يقول أنت مختلعة مثلا، هذه الدقة العقلية، بخلاف الدقة العرفية أو الفورية العرفية فلو انتظرت قليلا، أخذت نفس، تأملت قليلا وقالت مثلا كذا فيكفي. فلو لم تتحقق الفورية فإنه يقتل الخلع، ومن ثم يقتل لازمه من استحقاق الزوج للبذل، يعني ينتفي مفهوم الطلاق الخلعي، فبالتالي ليس هناك خلع، فطبعا لازمه أنه ما بيستحق الزوج للبذل، لأنه البذل على شو؟ على أن يطلقها ويختلعها. صار واضح؟ ولكنه يصح طلاقا، وذلك لتعدد المطلوب. فالطلاق الخلعي مطلوب أول، فإن لم يصح وبطل فهناك مطلوب ثاني وهو الطلاق، هو مريد للطلاق. لذلك لو تلاحظوا أكثر الفقهاء بالرسائل العملية بيحتاطوا، أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، هيك بعود بقول فأنت طالق، يعني لا يكتفي بصيغة الخلع، مع أننا قلنا سابقا بأن الخلع هو أحد أقسام الطلاق، يعني يتحقق الطلاق بالخلع. وذلك لتعدد المطلوب، ومع استلزام الأول للبطلان وهو الطلاق الخلعي، فلا يستلزم ذلك بطلان الثاني وهو الطلاق. وأما قوله قدس سره بوقوعه رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، شرائط الرجعية وإلا كان بائنا، وذلك لتحقق المقتضي باجتماع شرائط أحد الطلاقين، إما الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، فلا بد من تحقق أحد هذين الأمرين فيصح. وطبعا في هذا المقام لا بد من اشتراط عدم المانع، عدم المانع من كونه هذا الطلاق راجع، فمع عدم كونه رجعيا فلا بد أن ينصرف الطلاق إلى شنو؟ إلى بائن، كما لو كانت يائس مثلا بعد سن 50، صحيح لا يقع رجعي اسمه رجعي، لكنه يقع بائن،
يعني بس بتروح على المصاري يعني الطلاق.
صحيح صحيح، لأنه بمجرد أن يبطل الطلاق الخلعي بطل اللازم له وهو استحقاق الزوج للبر. طيب هل يصح طلاقا؟ إيه، لأنه الطلاق هو معاملة مستقلة، مطلوب آخر مستقل عن الطلاق الخلعي. طلاق الخلعي مقيد ومناط بشنو؟ بالبر. فلو لم تتحقق الفورية العرفية ولو بالحد الأدنى بطل الطلاق الخلعي وبطل لازمه وهو استحقاق الزوج للبذل، لكنه لو أردفه بأن تطالق بالطلاق فيصح طلاقا. هلأ غير ما في الأمر أن يصح طلاقا رجعيا إذا كانت شرائط الرجعية متوفرة، مع عدم توفر الشرائط للطلاق الرجعي يقع الطلاق شنو؟ بائنا. وذلك لتحقق المقتضي باجتماع شرائط أحد الطلاقين الرجعي أو البائن وفقد المانع، فيترتب عند إذن الأثر وهو العدة، والله العالم. مسألة المسألة الخامسة، يقول السيد الماتن قدس سره يجوز أن يكون البذل، أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، يعني هو يوكل هي لا توكل، هي أصيلة هو وكيل عنده وكيل، أو العكس هو أصيل وهي فوضت أو وكلت شخصا ليقبل عنها مثلا، أو كل منهما يوكل شخص، فيصبح يصبح مقام الرجل وكيل ومقام المرأة وكيل آخر، أو أن كل منهما يوكل شخص يوكلا شخصا واحدا، فيكون الشخص الواحد هو وكيل عن الزوج ووكيل عن الزوجة بالبذل وبقبول البذل وبشنو؟ وبالطلاق بالخلع. وهي شبهة أكثر الإخوان، لاحظ لما بدهم يطلقوا طلاق خلعي كأنه مش ملتفتين إلى صياغة القبول، قبوله قبول هذا الوكيل الشيخ عن المرأة في البذل، ما عمل تخطو فيقع باطل، ما بصح
يجب التوافق.
إيه، فلا بد إنه يكون يعني بدي أقول عن موكلتي قبلته، ما بدي أقول هيك، هاي الصيغة الصحيحة بالطلاق الخلعي. الشيخ لما بده يطلق طلاق خلعي وهو بده يكون عادة الناس توكل الشيخ، هي وهو بوكلوه، مش هي بتقول وهو بيقول، لا بنتهم بوكلوا شيخ. طب هذا الشيخ أول شيء بده يقول شو؟ عن موكلتي قبلت ما بذلت، عرفت شلون؟ وبعدين بيبذل، ما بده يقبل بده يقبل البذل عن المرأة. هي المرأة ما بذلت للزوج، بذلت لمين؟ بذلت الموكل. طيب هذا البذل يحتاج إلى وكيل قبول، فقبلت عن موكلتي أو عن موكلتي قبلت، هيك بده يقول. هذه بدكم تلتفتوا لها للمستقبل لأنه فيها حرطقات كثيرة. أنا حاضر بعض الطلاقات الخلعية باطلة مو صحيح، لذلك اضطر أنه هيك أعطي إشارة أنه اقبل. وفي منهم ما بيفهم علي، في واحد مرة ما قال لي شو اقبل، قلت له اقبل البذل، ما فهم، أخذته على جنب. نقول فإذا يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، إما اثنينهم بيوكلوا أو واحد بيوكل دون الآخر، أو كل واحد يوكل شخصا آخر أو يوكلان شخصا واحدا معينا. ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، يعني هو بيبذل وبيطلق صار وكيل عن الطرفين. بل الظاهر أنه يقول سيدنا ما زلنا في كلامه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، كمان هو بوكل وهذاك بوكل، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف الآخر. نقول كل ما ورد في هذه المسألة من وجوه التوكيل، سواء وكل كل من الزوجين شخصا آخر أو وكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، أو يوكل كل منهما الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا في أمر نفسه ووكيلا عن طرف الآخر. كل ما ورد في هذه المسألة من وجوه التوكيل إنما هو قد تقدم الكلام عنه في بحث الوكالة، وقلنا بهناك بأن الأدلة قامت على صحة التوكيل، والآيات والروايات في الأدلة في ذلك كثير. وذلك أولا لأن هذه الأمور محض اعتبارية ولها القابلية في اجتماعها في شخص واحد أو مع التعدد، لأنه وإن كان هو شخص واحد بلحاظ إلا أنه بلحاظ الإجابة والقبول هو شخصين، هو وكيل عنه ووكيل عنها. وإنما شرطه الأساس كون ما وكل به سائغا ليس محرما، كما في المفروض من وكل عن البذل والطلاق جائزان شرعا، فكما أن الطلاق بيد الرجل وله السلطنة عليه، فكذا المرأة لها السلطنة على البذل، على بذل المال. وإنما التوكيل في الحرام غير جائز، يعني لابد أن يكون البذل أمر سائغ، وإلا الوكالة تطلب بعد ذلك، ما بحق له الواحد يكون وكيل عن حرام، كما لو كان خمر أو ميتة أو لحم خنزير أو سرقة أو ما أشبه ذلك. هذا أولا. وثانيا لموافقة الأصل وإطلاق أدلة التوكيل المتقدمة في كتاب الوكالة التي تشمل المورد هاهنا، ولا تختص بباب دون باب، فالوكالة جائزة في كل الأبواب، هذا بالإضافة إلى اتفاق القوم على ذلك، فهناك إجماع على ذلك. مسألة السادس، يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه كما هو وقبضه، ومن ثم إيقاع الطلاق إذا كان وكيلا، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه، توكيل الموكل في ذلك. كل ذلك نقول كل ذلك لإطلاق الأدلة الشاملة لهذه الموارد بلا خلاف، وجواز التوكيل هاهنا غير مختص لإنشاء البذل وإنشاء الطلاق، بل يصح أيضا التوكيل من الزوج بما تقدم في المتن من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق. وأيضا يصح التوكيل من الزوجة من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه، وهذا موضع اتفاق ولا خلاف فيه. لشنو؟ لإطلاق أدلة التوكيل التي تشمل هذه الموارد كلها، ولا يوجد المقيد لهذه الإطلاقات، فيصح عندئذ التمسك بإطلاق الأدلة دون معارض، من غير وجه معارضة. والحمد لله رب العالمين.